أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسألك اللهم يا ربنا أن تفتح للحق قلوبنا، وأن تنير به بصائرنا، وأن تجنبنا الشرك والنفاق والرياء، وأن تجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم علمنا من أمر ديننا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آمين. وأحييكم أيها الإخوة الأحباب بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالإخلاص والقبول، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخواني، لنا إن شاء الله بإذن الله تعالى مقدمة أو مدخل إلى دراسة فقه الدعوة. وقبل أن نشرع يعني في هذه المقدمة المهمة من هذه المادة المقدمة بالنسبة لإعداد الدعاء، فهناك يعني بعض التوصيات والنصائح التي أحب أن أذكر بها إخواني في يعني بداية الطلب. طبعا لا شك أننا استمعنا إلى بعض المحاضرات في هذا الخصوص، في بيان أخلاق وسلوك طالب العلم وأهمية الطلب، لكن يعني أنا أشير إشارات سريعة ويعني أنصح ببعض النصائح المهمة في بداية هذه الدراسة. أولا، يعني هناك سؤال ينبغي أن يطرحه كل واحد منا لنفسه، وأن يحدد الإجابة عليه واضحة صريحة. كنت أود أن يحضر هذا الحديث كل الإخوة يعني المشاركون أو المشاركين في المعهد، لكن على كل حال ربما أننا نعيد بعض هذه المعاني مرة أخرى إن شاء الله تعالى. نقول: لماذا جئت؟ لماذا جئت؟ مهم جدا، ولابد أن تتحدد الإجابة. يعني مثلا بعضنا ربما يقول: جئت لأنه طرأت لي فكرة أن أدرس على العلوم الشرعية. أو آخر يقول: والله يعني في أحد الإخوة يعني طلب مني أن آتي إلى المعهد وأنا أدرس. وثالث يقول: والله أحببت أن يكون لي قدر من الثقافة والمعرفة في العلوم الشرعية. على كل الأحوال أقول: يجب أن تحدد الغاية والنية والهدف من هذا المجيء ومن هذه الدراسة. ليه؟ لأنه بناء عليها، على الغاية وتحديد الغاية والهدف ووضوح الهدف، ستكون المواصلة بإذن الله تبارك وتعالى. مسألة فكرة، هذه الفكرة قد تطرأ ثم تتغير. والحقيقة أن عددا كبيرا ممن يدرسون العلوم الشرعية خاصة في مثل هذه المعاهد، دراسة يعني اختيارية ليست دراسة إجبارية، يأتون بمجرد غلبة الفكرة. عنده فكرة حسنة، ليست فكرة سيئة، فكرة حسنة، أنا هدرس هحاول وهشوف، تمام؟ لكن سريعا ما تضعف الفكرة، وبالتالي نجد عدم التواصل ونجد الانقطاع. ويؤكد على ذلك ويبرهن عليه أن الدراسة تبدأ غالبا بأعداد كبيرة ثم تنتهي بأعداد محدودة، ولك أن تنظر نظرة سريعة بعقد مقارنة بين الدفعة الفرقة الأولى في تمامها
وبين الفرقة الرابعة في تمام. سبحان الله، يعني أذكر في إحدى السنوات كنا ندرس أو كنا ندرس في القاعات، في قاعة المعهد، كانت القاعة الآن صارت تبع دار القرآن، كانت قاعة كبيرة كبيرة كبيرة، يعني يحدث فيها اجتماعات الخطباء والدعاء، قاعة كبيرة. فجاءت الفرقة الأولى فاقتضت القاعة بمن فيها، والأعداد زادت عن يعني الحد المتوقع، أو إن شئت فقل الحد المطلوب. الواحد يقول لي هو مطلوب حد؟ طبعا كلما كانت الدراسة منظمة كلما كانت دقيقة ومفيدة. لو أن العدد ده أكثر من اللازم فلا شك أن هذا سيؤثر على عملية التدريس وعلى عملية المتابعة، وستأثر الجميع. الشاهد أن حصل كده فتح في القبول، والأعداد زادت عن الحد، حتى وصل العدد أكثر من العدد المطلوب بمئة طالب. يعني كان العدد المتاح مثلا حوالي 200، وممكن يصل إلى 250، فوصل العدد إلى نحو من 350. كبير، عدد كبير جدا، حتى أن القاعة أصبح لا تحتوي، لا تحتمل، والطرق طرقات فيها، والمداخل والمخارج والمخارج. المهم اضطر الأمر إلى أن إدارة المعهد اعتذرت للإخوة الذين قدموا متأخرين، يعني جاءوا بعد إيه؟ بعد فترة تقديم، سماح للتقديم، قبلوا زيادات، فاعتذروا لنحو من قريب من 100 بالفعل. فعلى كل حال بدأنا إيه نتنفس وندرس، وقلنا يعني الفرصة موجودة إن شاء الله للإخوة يتابعونا معا في السنة القادمة، يبدأوا قبل ما نصرفهم، قلنا لهم يعني ممكن إن شاء الله تبدأوا في حفظ القرآن وفي إعادة التلاوة والتركيز على المراجعة وأحكام التلاوة وأحكام التجويد، واشغلوا أنفسكم كثيرا بالحفظ والمراجعة والتجويد في هذه السنة، حتى تكونوا مستعدين إن شاء الله في السنة القادمة للتقديم. الشاهد انصرف بعض الناس، وكنت يعني أحاضر محاضرة في أول محاضرات، فجاءني أخ وأنا أتحدث للإخوة، فقال لي يعني أنا ممن قرر يعني استبعاده هذا العام، فأنا أستأذن، فهل تأذن لي أن أجلس على السلم؟ على السلم. هذه الكلمة هزتني كثيرا جدا، يعني حتى أثرت في، حتى كدت أن أبكي منها. قلت له بل أنت تجلس على رأسي، تمام، لأن هذا الأخ عنده يعني نوع من الإصرار، يعني كأنه رأى أن هذا الاستبعاد الطارئ ويعني الذي فرضته الظروف نوع من الحجب والحرمان بالنسبة له. فعلى كل حال أنا أروي هذا الخبر لأجل أن أذكر بأن بعض الإخوة عندهم نية عظيمة وغاية نبيلة ومقصد شريف وهمة عالية عندما يأتون للدراسة في هذا المعهد، ليست مسألة فكرة، ولذلك تجد منهم تواصلا مهما قل العدد هم يتواصلون، ومهما تغيرت الظروف، ومهما كان الحر أو البرد أو كان التأخير، أحيانا في يعني في الصيف أحيانا يكون في تأخير بالنسبة للوقت، فتجد أن البعض منهم يتكلف يعني مسافات، وربما يأتي من بعض القرى البعيدة ويأتي، وسبحان الله يعني أعرف بعضهم يعني كان يأتي من قرية بعيدة من يعني أو من مركز آخر قريب من مركز بلبيس، كان يأتي على الموتوسيكل، والطريق طريقهم أكثره ظلام، في ظلام وسيارات ومخاطر، كانت لا تخطهم حضر. هو زميل لهم، فسبحان الله كلما رأيتهم دعوت له، يأتي في المطر ويأتي في البرد ويأتي في شدة يعني العوامل الصعبة، يأتي ويصر على الاتيان. ليه؟ لأنه ليس معنى أنني أدرس دراسة تطوعية، المسألة تصبح بقى حسب الظروف إن شئت، أو حسب الهوى يعني، إن شئت أتيت وإن شئت خلاص لا. وإنما العمل يا إخوة اللي فيه حسبة دائما يعني يجب أن يكون الاهتمام به أكثر من العمل الذي فيه أجر. يعني كثير من ممن يعني يأخذون أجورا في مرتبات أو في أعمال أو في شركات أو في مصانع، تجد أن الواحد منهم يحسب جيدا إذا هو غاب ماذا يؤثر هذا الغياب عليه. ها يقول لك مثلا هيبقى اليوم بكذا، هيبقى مثلا الحافز هيتغير هيتأثر. وأما العمل التطوعي فغالبا، لا أقول عموما لكن أقول غالبا، ما نجد أن العمل التطوعي بيحدث فيه إيه؟ تساهل بالنسبة للغير. ولذلك يعني كان شيخنا الراحل فضيلة الشيخ زكريا حسيني رحمه الله تعالى، كان في نسبة للأعمال في التدريس في دور القرآن مثلا أو ما شابه، إذا جاءت أخت مثلا من الأخوات المدرسات وقالت أنا أريد أن أعمل ولكن محتسبة، يعني لا أريد أن أتقاضى إيه؟ راتب، فكان يرفض هذا منه، يقول له نحن نريد من يأخذ الراتب. ليه؟ لأن من يأخذ الراتب سنستطيع أن إيه؟ نحاسبه ونؤاخذه على الغياب. وأما المحتسب فهو متطوع وهو محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. والله إذا جه مثل الله خير، ما جاش هو بيخدش حاجة أصلا. فيقول أخشى، كان يقول ذلك ويكرره ويردده، أخشى أن تكون مسألة الحسبة عند البعض سبيلا إلى إيه؟ إلى تضييع العمل نفسه. فنحن لا نريد أن يكون عملنا هكذا، وإنما نريد أن نحدد الهدف، لماذا جئت، لماذا أتيت للدراسة إلى المعهد، لا هي فكرة ولا هي مشهورة من أحد، ولا هي لأجل أن أتثقف دينيا، تمام؟ طيب، ولكن جئت لأجل أن أتعلم، قرار جئت لأجل أن أتعلم العلم الشرعي الذي لم آخذ منه قسطا في طفولتي ولا في صباي ولا في كثير من دراساتنا، لم نأخذ منه قسطا حتى في التعليم العام، ربما إلى المرحلة الجامعية لا نأخذ إلا قسط وفي وبسيط جدا في حصة التربية الدينية أو الإسلامية، والتي كما نرى ونعلم أنها كثيرا ما كانت تهمة وكانت تستبدل بمادة أخرى أو يعني لا يكون فيها تحصيل، تمام؟ على كل حال، فنحن جئنا لنستدرك على أنفسنا بعضا مما فات، فنتعلم العلم الشرعي. يبقى أنا جئت مختارا قاصدا ناويا عازما على أن أطلب العلم الشرعي، أطلب العلم لأستدرك على نفسي كثيرا أو بعضا مما فات. طيب، يبقى ليست فكرة وإنما هي إيه؟ هي نية عزيمة صادقة جازمة بإخلاص بيني وبين الله سبحانه وتعالى أنني جئت لأتعلم. فيبقى السؤال الثاني، أول حاجة لماذا جئنا؟ جئنا ليه؟ لنطلب العلم الشرعي، نطلبه بالأدلة. طبعا العلم الشرعي ما يميزه أنه ما من مسألة في العلوم الشرعية إلا وهي مقترنة بإيه؟ بدليل يعني. والدليل ليس قول فلان ولا قول فلان، ولكن الدليل آية محكمة من كتاب الله عز وجل، أو حديث صحيح ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى إذن السؤال الأول لماذا جئنا؟ لأجل إيه؟ لأجل أن نتعلم. فيأتي السؤال المترتب على هذا، ولماذا نتعلم؟ لماذا نتعلم؟ لماذا نطلب علم الشرع؟ واحد يقول لي أبدأ عشان نبقى عارفين. ماشي، طب عارفين ليه؟ واحد يقول لك عشان نبقى عارفين. طب ليه يعني نبقى عارفين ليه؟ والمقاصد بتختلف. واحد جاء يتعلم عشان يقدر يناقش ويجادل في أي مجلس يقعد فيه. بصراحة أنا حواليا كده ناس كتيرة بتجادل، فأنا كل ما يبقى عندي رصيد من العلم أقدر أعمل إيه؟ أقدر أجادل وأقدر أناقش وأقدر أرد. واحد جاي يتعلم عشان كده، عشان يبقى مثقف دينيا، لأنه هو مثقف في علم الاجتماع، مثقف في علم الكمبيوتر، مثقف في تخصصه الخاص هو به، عايز كمان يبقى مثقف في ايه؟ في العلم الشرعي، عشان يبقى اما يجلس في اي جلسه مهما كان الحديث او الحوار يستطيع ان هو ايه؟ ان هو يعني يناقش ويتابع وهكذا. واحد تاني يقول لا، بصراحه انا احس واشعر بالامتاع الذهني عندما اكون عارفا للمعلومه. كنت بعرف معلومة كده بحس نوع من المتعة الذهنية عندي كده، يعني في رفاهية كده في الذهن وامتاع. يبقى إذن لأجل أن أعرف، لأجل أن أحس بهذا الامتاع الذهني. واحد ثالث يقول إيه؟ لا أنا والله بطلب العلم عشان يعني أكون مثقف في العلوم الشرعية. وطبعا أقول نحن لا نطلب العلم لأجل الثقافة، لأن الثقافة كما يعرفها البعض تعني العلم المجرد عن العمل. الثقافة تعني مجرد الايه؟ مجرد العلم فقط. لكن لا بركة للعلم ولا قيمة له إن لم يتبع، كما سمعنا بالأمس، إن لم يتبع بالعمل. خلاص؟ يبقى إذن العلم لأجل الإمتاع الذهني ينفع؟ مش مقصد. طيب، طيب العلم لأجل الثقافة المجردة تنفع؟ لا، ليست مقصدا طيبا. طيب العلم لأجل أن أسدد في المجال وأستطيع أن أنا أجادل وأناقش وأناظر، خلي بالك، أجادل به العلماء وأمالي به السفهاء، ينفع؟ لا، ما ينفعش. في نوايا أخرى، نوايا أخرى نريد أن نربأ بأنفسنا عنها. واحد بيقول بصراحة خلينا كده من الآخر، أنا جيت أتعلم لأني أحسست أني الداعية الناجح بيكون له يعني صيت كبير في المجتمع والناس كلها بتعرفه، يعني كأنه جاء لمقصد من مقاصد الدنيا، لأجل معرفة الناس، لأجل الشهرة، لأجل أن يعني يكون له عند الناس مكانة وحظوة. طبعا معلوم ان الناس دائما تحب الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، المخلصين الذين يتعلمون منهم امر الدين يحبونهم ويثقون فيهم، وربما جلسوا اليهم في اخص امور حياتهم. يعني الداعية ممكن تجد البعض يأتي يحكي له اخص اسراره، يريد منه المشورة أو النصيحة، أو يريد منه يعني البيان في المشكلة التي عنده من طلاق أو معاملة أو غيرها. تمام؟ على كل حال ليست هذه مقاصد تصلح لأن نأتي أو لأن نطلب العلم لأجلها. قل فمن جاء، وأحسن الظن بإخواني إن شاء الله جميعا، لكن هذا من باب التحذير والنصح، من جاء وهو يقصد أن يتعلم لأجل أن يكون داعية مشهور، لأجل أن يعني يذيع صيته ويصبح معروفا لدى كثير من الناس، لأجل أن يكتسب بهذا العلم الوجاه ويتصدر به المجالس، شك أن الدعوة ترفع صاحبها والعلم يرفع صاحبه. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا شك أن العلم وهذه الدعوة دعوة دعوة الإسلام دعوة الله، دعوة غالية عظيمة، الله سبحانه وتعالى يرفع أصحابها، يرفع أهلها ويرفع مقامهم في الدنيا. صحيح هي بترفع، لكن لا ينبغي أن تكون الرفعة والشرف والوجاهة لنا مقصدا، لا ينبغي أن تكون لنا إيه؟ مقصدا ولا نية ولا هدف. وكان شيخنا الراحل فضيلة الشيخ صفر نور الدين رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يحدثنا بهذه المعاني، يقول إياك ثم إياك من طلب الشهرة بالدعوة، إياك أن تطلب الشهرة بالإيه؟ بالدعوة، فإن دعوة الله مشهرة. البعض لما يجد أنه لما صار خطيبا أو محاضرا أو مدرسا فيجلس إليه يعني كثير من الناس من مستويات مختلفة، فالبعض إن لم يكن منضبطا في نيته وفي قصده وفي إخلاصه ربما يصاب بنوع من الايه من العجب، يصبح عنده نوع من الايه من العجب او من التعالي او من رؤية النفس او من الاحساس بعلو الجاه ان هو اعلى من الناس، ولا ده فلان بيقعد فيا وفلان بيجلس تحت رجلي وكذا. فكان شيخنا رحمه الله يقول فان الناس، والجملة دي احفظها منه، فان الناس لم يجلسوا لك لأجل حسبك ولا نسبك ولا جاهك، ما عادوش لك عشان انت فلان او انت ابن فلان او من العيلة الفلانية، ولا لانك انت يعني صاحب الجاه الفلاني صاحب المال او الغنى، لا، يقول وانما جلسوا امامك لشرف العلم الذي تحمل. يبقى إذن قيمتك في إيه؟ في هذا العلم. يقول فلا تطلب الشهرة بالعلم، لا تطلبها، واعلم أن دعوة الله مشهرة. يقول لك الشهرة هي هتجيك سواء أنت قصدتها أم لم تقصدها، لأنك تحمل دعوة غالية ورسالة عظيمة هي رسالة الإسلام، لكن شتان بين من تأتيه الشهرة وبين من يطلبها. فأما الأول هذا وضع طبيعي أن العالم الرباني يعني يذيع صيته لأجل شرف الدعوة والعلم الذي يحمله، وأما الثاني فيخشى أن يحبط عمله لأنه يطلب العلم لأجل الدنيا والعياذ بالله. ولذلك يا إخوة يبقى جئنا لنتعلم، نتعلم لماذا؟ خلي بالك، أولا لابد أن نستحضر نية الإخلاص في العلم وفي الطلب، مهم جدا أن احنا نستحضر نية الإخلاص في العلم والطلب. لإيه بقى؟ في كل الأقوال والأفعال نية الإخلاص، نبقى مخلصين في العلم وفي الطلب وفي الجلوس وفي السؤال وفي الاستماع وفي الكتاب وفي شراء الكتب وفي الجلوس وفي في كل ما نقوم به نستحضر نية الإخلاص، وأننا يعني نبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إخوة كلهم يتفضلوا، الصائم وغير الصائم كله 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 كل الإخوة تفضلوا. خلاص يا إخواني، يبقى إذا المسألة دي مهمة جدا. في مسألة إيه بقى؟ إني أنا أجدد النية دايما. طب وأنا معلش بقى، أنا ما كنتش عامل حساب على الحديث ده، أنا بصراحة كنت جاي عشان أشوف الناس اللي بتدرس دي كده مستوياتها إيه، كنت جاي أختبرهم شوف العلم اللي عندهم كده يعني علم شكله إيه يعني، تمام؟ طب إيه المطلوب؟ أمشي؟ لا، أعمل إيه؟ ها؟ أجدد النية. والله أنا هستمع، والله قد يكون بعضهم أعلم وقد يكون وقد أكون أنا أعلم، فإن كان جلست أمام الأعلم فأستفيد منه، وإن جلست أمام من هو أعلم مني فإيه؟ فأنا أشارك في هذه الجلسة وأسود كثرة سوادة أو أكثر سوادة درس العلم، وإن كان ثم نصيحة له أو تذكرة فلا حرج.
المسألة مسألة مدارسة، واضح يا إخواني؟ ومش بالضروري إن اللي قعد يبقى أقل من اللي من اللي درس أو اللي قال، لا، ليس بالضروري. ربما أكون أعلم منك في مادة وتكون أعلم مني في علوم، ليس هناك غضاضة في ذلك. ودائما نتعود إن إحنا نجلس ونسمع حتى لو كان من أجلس إليه أقل مني علما، هعمل إيه؟ هسب. سبحان الله، ربما والله يكون أقل علما كثيرا، ربما يكون تلميذ من التلاميذ من التلامذة التي أو الذين يعني درست لهم، وأجلس تحت قدمي في درس أو محاضرة فأستفيد منه علما لم أكن أعرفه قبل، سبحان الله. فهذا هذه مسألة يعني إيه مهمة. يبقى استحضر نية الإخلاص، أنني جئت أطلب العلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. كنت بقول لبعض إخواننا في الدفعات السابقة اللي عايز شهرة، قدر بقى واحد نفسه الشهرة، أقول له والله ممكن تحصل الشهرة بس بغير هذا الطريق، ممكن في النادي تحصل شهرة حلوة تبقى أحسن لاعب، أو في المسابقات اللي هي الثقافية أو شيء يقول لك ده طلع الأول، أو مثلا في قول الشعر أو كتابة المقالات، ممكن تحصل بعض من هذه الشهرة دون أن إيه؟ دون أن تأثم. لكن طلب العلم للدنيا لا شك أنه طريقه إيه؟ طريقه إثم، نسأل الله السلامة. ولذلك إذا أول حاجة تصحيح النية في المجيء وفي الطلب، أنني جئت لأتعلم، أبتغي بهذا التعليم وجه الله عز وجل. طيب لماذا أتعلم؟ السؤال الثاني احنا قلناه، أتعلم لأجل رقم واحد أن أصحح عقيدتي، أن أصحح عقيدتي بهذا العلم، بدراسة علم العقيدة وعلم التوحيد ودراسة مسائل العقيدة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ودراسة أركان الإسلام وأركان الإيمان، ها، ودراسة عقيدة أهل السنة والجماعة، خلي بالنا، وبالتفصيل وبالأدلة التفصيلية على المسائل، وأعرف أيضا الفرق المخالفة لأهل السنة، ها، وأصولهم والشبهات التي عند كثير منهم والرد عليها وهكذا. يبقى أول حاجة إيه؟ لأصحح عقيدتي. اثنين، لأصحح عبادتي. أصحح عقيدتي أنه كما نعلم وكما سنرى إن شاء الله وندرس إن العقيدة الصحيحة هي أصل لقبول الأعمال، وأن الشرك محبط للعمل، فلا بد أن أصحح عقيدتي حتى يقع العمل مقبولا. طيب، ثم أصحح عبادتي من خلال دراسة الفقه وأصول الفقه، وأعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة كما شرعها الله تعالى وكما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يحب ربنا ويرضى. يبقى أصحح عقيدتي، ثم أصحح عبادتي، ثم أصحح معاملاتي وأخلاقي وسلوكي. أصحح معاملاتي وأخلاقي وسلوكي، مهم جدا أصحح المعاملة. وللأسف الشديد اليوم كثير من المعاملات في جهالة فيها، سواء في البيوع، في البيع وفي الشراء، في المعاملات في الشركات، في كثير من المعاملات المالية وغير المالية، خلي بالنا، في كثير من مسائل المعاملات كالزواج والطلاق وغيرها فيها جهالة عظيمة جدا، ونجد أن البعض يقع في المخالفات الشرعية يعني الصريحة، ثم يأتي فيسأل. كثير من الشباب يأتي يسأل عن بعض البيوع المحرمة، يقول أنا معرفش أنها محرمة، فيقع في الربا ويقول أنا لم أعلم، يقع في الربا ويقول أنا لم أعلم أو لا أعلم، يقع في البيع المحرم، يقع في البيوع المنهي عنها شرعا نهيا صريحا، ويقول أنا لم أعلم هذا. سبحان الله. طيب وماذا أصنع؟ يعني مثلا واحد جاي يقول أنا رأس مالي، رأس مالي من إيه؟ من إن أنا بيجي لي فكة كتير جدا، يعني جنيهات قروش، جنيهات كما نقول إحنا فضية، خد بالك. فيقول يأتي واحد يحتاجها، يأتي واحد إيه بيحتاجها، فأعطيه 99 أو 98 بمية. واحد العكس بيقول أنا بروح أشتري من التاجر اللي عنده قروش كتيرة جدا مش عارف يعمل فيها إيه، فأنا باخد أديله 100 وأخد إيه 102. مسائل دي مرت، ولا أنا عملت من كده عمارات بقال سنين شغال في كده، دي شغلانة أصلية عندي خلاص، وكل عارف إن أنا أي واحد عنده فضية مش عايزة يجي جبال ويقول كده. فهو أصاب بتاجر في الأمر ده، تجارة إيه؟ تجارة الفكة بالإيه؟ بالصحيح، الفكة بالصحيح بالإيه؟ بالزيادة. ده اسمه إيه بقى؟ ربا صريح. ربا يقول لك لا دي عمولة، سميها بقى زي ما تسميها، يعني دي حرام؟ حرام. طب بعدين؟ طب أنا أكلت أنا أولاد سنين من كده، طب وانت يعني جاي بعد سنين تسأل؟ طب وأنا بنيت البيت بتاعي كله من كده، طب وانت جاي بعد سنين تسأل؟ طب إيه الحل؟ الله المستعان. حل ايه؟ تنخلع من مالك؟ الله المستعان، فوضع صعب. فالمقصود يا اخوة ايه؟ لابد ان انا اعرف المعاملة قبل ان ايه؟ فنأشرع فيه. النهاردة كثير من الاخوة يعني من منذ ايام جاءني ثلاثة شباب في المسجد مرهود، قالوا سمحت مسألة، فباختصار طبعا المسألة دي انا صدعت منها كتير، مسألة اسمها البيع الشبكي والبيع الهربي، مش هشرحها دلوقتي، بعضكم لعل بعضكم سمع بيع الشبكي او التسويق الشبكي والتسويق الهرب، خلي بالنا. وفي اسماء تانية، الموضوع ده اخذ مننا ساعات طويلة وبحوث كثيرة ورجوع الى الكتب والفتاوى، ويعني فعلا صداع من كثرة الايه الجدال، كثرة الجدال. المهم الخلاصة ان المؤتمر العلمي بمكة المكرمة درس هذه المعاملات بحضور المختصين في الاقتصاد والمختصين في البيوع في الفقه الإسلامي، وقرر المؤتمر بحرمة هذه المعاملات من وجوه كثيرة، منها أن فيها ربا، وأن فيها جهالة، وأن فيها غرر، وأن فيها تدليس، وأن فيها أكل أموال الناس بالباطل، وأن فيها خراب لاقتصاد البلد. يعني إيه؟ السبب الواحد يكفي لحرمته، فكيف ولو اجتمع تاني؟ الشاهد كان في اتنين من الشباب الثلاثة دول كانوا يبدو عليهم أنهم بسطاء خالص بس دوبك للسجن، وكان في أخ إيه؟ ملتحي يبدو عليه سمت الإيه؟ الالتزام. أنا طبعا ما أعرفش ممكن الأخ يكون جالس الآن. الشاهد فأنا ظننت للوهلة الأولى إن الأخ اللي ملتحق جاي بالاثنين التانيين عشان يسمعوا من المعاملة دي إيه محرم، فبدأت أذكر لهم، فوجدت الآخرين مهتمين جدا بالأمر، ثم كأني علمت من خلال الحديث أن الذي تورط في المعاملة هو مين؟ هو الأخ الملتزم الملتحق، وإنه جاي بالاثنين التانيين عشان إيه؟ عشان يدخلوا معاه ويشاركوا معاه في هذه المعاملة. ولكن الحمد لله أرى أن الجميع ثابوا من لحظتهم وقالوا نستغفر الله، وإحنا نصلح، ونصلح إزاي؟ طب الفلوس اللي لنا نعمل فيها إيه؟ طب كذا، يعني إيه؟ يعني أرادوا أن إيه؟ أن ينهوا هذا الأمر. فالشاهد بنقول نتعلم العلم إيه؟ عشان نصحح عقيدتنا، عشان نصحح عبادتنا، عشان نصحح معاملاتنا وأخلاقنا وسلوكنا، ده مهم جدا، حتى نعبد الله عز وجل على علم وعلى بصيرة. يبقى أول حاجة تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، اثنين تصحيح المعاملات، تصحيح الأخلاق والسلوك. ثم ثاني حاجة هنتعلم ليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قلنا إخواني يبقى إذن نخلص في القصد والنية والطلب، جئنا لأجل أن نتعلم العلم الشرعي بأدلته، لأجل أن نتفقه في ديننا. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نتعلم لأجل أن نصحح عقيدتنا وعبادتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وسلوكنا. ولأجل ماذا أيضا؟ ولأجل أن نقوم بالواجب المنوط بنا تجاه أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأسرنا وأهلنا، أن نقوم بالواجب المنوط بنا تجاه أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأسرنا وأهلنا. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفصل فذكر مما ذكر عليه الصلاة والسلام أن الرجل راع ومسؤول عن رعيته، تمام. ولذلك في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن أهلك وعن زوجك وعن أولادك وبناتك وأسرتك وذويك، مسؤول أن تعلمهم وأن تصحح عقيدتهم وأن تصحح عبادتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، وأن تدلهم على الخير، وأن تربي النشأة من الأبناء والبنات على القرآن وعلى السنة، على العلم الصحيح. طيب، ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطي، فكيف أقوم بهذا الواجب وأنا أحتاج لمن يعلمني؟ يبقى أنا بتعلم عشان إيه؟ عشان أنجو بنفسي أولا، فأصحح عقيدتي وعبادتي ومعاملاتي وأخلاقي وسلوكي، ثم أقوم بالواجب المنوط به تجاه أسرتي وأولادي وأبنائي. واضح؟ طيب، ثم أتعلم لأجل أن يشرفني الله عز وجل باستخدامي أو استعمالي في الدعوة. يشرفني الله عز وجل بأن أشارك في الدعوة إلى الله، إلى دين الله سبحانه وتعالى، تمام. ومطلوب لمن أراد أن يدعو إلى الله أن إيه؟ أن يتعلم حتى يكون على علم وعلى بصيرة وعلى فقه، حتى يكون على دراية بما يدعو إليه، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى لابد لمن أراد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعلم وأن يتفقه في الدين، وأن يطلب العلم بأدلته التفصيلية من القرآن والسنة، وأن يكون على علم وعلى دراية وفقه وعلى بصيرة بما يدعو إليه. واضح؟ يبقى إذن، وطبعا لا شك أن مقام الدعوة إلى الله من أعظم وأفضل وأشرف المقامات. طبعا إحنا إيه؟ دي مقدمة في مدخلنا إلى إيه؟ إلى الدعوة إن شاء الله. وعلى كل حال، فإن كان لنا نصيب إن شاء الله إن إحنا ندرس مع بعض أو ندرس مع بعض مادة الدعوة، فالموضوعات فيها كثيرة وشيقة جدا، وفعلا يعني تحفز الهمة إلى الطلب وتهذب النفس
وتهذب الطبائع وتهذب الأخلاق وتعلم الحكمة. هذه المادة من الموضوعات أو المواد المهمة جدا في هذه الدراسة، مادة فقه الدعوة. على كل حال، يبقى إذن حتى أدعو إلى الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة، وقلنا إن الدعوة إلى الله دي شرف يتفضل الله عز وجل به على بعض عباده. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني لا أحد أفضل من هذا، لا أحد أفضل من هذا، ومن أو لا أحد أحسن من هذا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني لا أحد أحسن من هذا. من مين؟ ممن يدعو إلى الله بعد أن يستقيم في نفسه فيعمل صالحا ويعلن إسلامه لله عز وجل، فلا أحسن ولا أفضل من هذا. طب إخواني، في نصائح سريعة جدا في أول محاضرة في كيفية تعاملنا مع هذه الدراسة. مسألة ان انا جاي عشان امتحن واخد شهادة، اعتقد ان دي مسألة مستبعدة، لان مسألة الشهادة عندنا هي ايه؟ اخر شيء ان كانت موجودة اصلا. ولا حد مش عارف كده؟ ها؟ طيب، طب ما انا جاي ليه؟ قلنا انا جاي عشان اتعلم. طيب اذا مسألة الشهادة دي مش اساس، انا شهادتي ان انا اتعلم العلم الشرعي، ان انا افقه القرآن والسنة، ان انا اخذ من خير ميراث لخير انسان على وجه هذه البسيطة او على او في هذه الحياة، ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ان العلماء هم ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ ورث. فانا بدرس عشان ايه؟ عشان اطلب العلم، عشان اتعلم كما قلنا. طيب، طب انا هدعو الى الله ليه؟ ده سؤال مهم. هدعو الى الله ليه؟ او لما نقول هادعو، هادعو الى مين؟ هادعو الى الله، هادعو الى سبيل الله، هادعو الى دين الله، هادعو الى نصرة دين الله، هادعو الى القرآن والسنة. فدعوتي ليست دعوة الى شخصي، ليست دعوة الى شخصي ولا الى اهلي، ليست دعوة الى جماعتي اللي انا بعمل فيها، لا، وانما هي دعوة لدين الله، دعوة للإسلام. طب سؤال مهم، أنا أدعو إلى دين الله وأدعو إلى سبيل الله وأدعو إلى الإسلام، لماذا؟ حتى أكون سببا في هداية الناس، حتى أشرف بهذه الدعوة فيجعلني الله عز وجل سببا في إيه؟ في هداية الناس. ومعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها ومن حمر النعم. خلي بالنا، يعني ده يبقى شيء عظيم جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سبب في هداية انسان. سبحان الله. ولما تكون بتدعو الى الله، فطبعا ان شاء الله بقى اما ندخل في المواضيع بقى هناخد ثمرات او فضل القيام بواجب الدعوة الى الله، هنشوف بقى ان القيام بواجب الدعوة ده له ثمرات كثيرة جدا وحسنات لا حصر ولا عدد. يعني لا أريد أن أسبق الأحداث، لكن هذه إشارات سريعة. يبقى ندعو إلى الله ليه؟ عشان نأخذها بأيدي الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى، فنكون سببا في هداية الناس. طب ليه؟ ها؟ لأننا نرجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ولأن الدال على الخير كفاعل، ولأنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، وإيه كمان؟ ولأن هذا من مقتضى إيماني. ف فمن مقتضى إيماني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دي مهمة جدا مهمة جدا. وانت بتدعو نيتك ايه؟ ولذلك لما تدعو انسان بتدعوه انت حريص على ايه؟ على ايه؟ على هدايته. نفسك انه هو يهتدي، نفسك انه يستقيم، ترجو وتتمنى وتدعو الله باخلاص ان يفتح قلب هذا الانسان وان يهديه. ليه؟ لانك تحب له ما تحب لنفسك، ترجو له الخير وتتمنى له الهداية وترجو له النجاة كما ترجوها لنفسك. لذلك الداعية لما يتعلم هذه الأمور بتؤثر في إيه بقى؟ في تكوينه وفي شخصيته، عندما يصبح يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بحريص على هداية الناس. إنما البعض للأسف لم يعني لم ينشأ على هذه المعاني، فتلاقيه كده عنده عدوانية وهو بيدعو إلى الله، عدواني، يقول لك بص افهم، مش عايز تفهم براحتك يا عم، في ايه بس بالراحه، بص انت انا مش هاخد منك، لا لا يعني ايه عايز يقول ايه، تستفيد لنفسك ما تستفدش، انت حر. لا مش كده، بالعكس. عارفين كان تسمعوا كده في اواخر، هنصلي حاجه ان شاء الله حتى ياتي الامام، دقيقتين ونصلي ان شاء الله. بنقول ايه يا اخوانا؟ بنقول اني ارجو الانتباه، ارجو الانتباه لو سمحت. في اواخر الثمانينات او اواخر السبعينات كان في جماعه كده تحمل افكارا يعني ضاله، خرجوا بافكار ضاله، وما اكثر افكار الضاله الان. طبعا مطلوب ان احنا كمان من ضمن المقاصد عشان ما ننساهاش ان احنا نحصن انفسنا بالدراسه ضد الايه؟ ضد الشبهات والافكار الهدامه. ويمكن يعني انا اشيرها بسرعه ونكررها بعد، للاسف الشديد الان في دعوات هدامه كثيره موجوده، وبعض الشباب يحمل زباله العقول، يبثوا في الشباب البسيط يعني افكار غريبه جدا، لدرجه سمعنا كده منذ ايام انه في شباب في بلدنا هنا في بلبيس يدعون الى ماذا؟ الى الالحاد. يعني ايه الالحاد؟ كان الالحاد يقول لك الميل، الهوى. لا ده مش قصدهم كده، لا، الالحاد معناه الانكار. ينكروا ايه؟ ينكرون كل شيء، يقول لك لا رب ولا اله ولا دين ولا كتاب ولا رساله ولا نبي ولا رسول ولا جنه ولا نار ولا اخره ولا شيء. تخيل. وايه؟ وقاعد يعبث. وطبعا في ناس من ابنائنا بسطاء جدا غلابه، يعني واحد منهم جاء من سمع هذا الكلام في اخر يومين في رمضان، جاء يقول لي انا عايز اصرخ، عايز اصوت، انا عايز اصرخ، انا حاسس ان دماغي هينفجر. ليه؟ نتيجه الكلام اللي سمعه من شاب لا يبعد طبعا المسافه عنا من مسجدنا حوالي كيلو، لا او نص كيلو او ربع كيلو كمان. للاسف بيتكلم عن ايه؟ على الالحاد. يقول لك الانسان كانوا زمان يقولوا ايه؟ اهل الباطل. يقول الانسان اصله ايه؟ اصله قرد. ده اهل الباطل. طبعا الكلام ده كلام فاضي. لا دلوقتي الشباب بقى المثقف بتاع النت والكمبيوتر بيقولوا الانسان اصله تحلب. خيبه. خيبه. فنسال الله السلامه والعافيه. فبنقول برضو احنا بنتعلم العلم عشان ايه؟ عشان نحصن انفسنا من الافكار الهدامه، من الافكار الرديئه السيئه. لانه ادي شاب اهو، شاب ما شاء الله، بقول له والله يا عم الشيخ انا كنت محضر السبحه عشان رمضان، وكنت محضر الجلابيه والطاقيه وعايز التزم وهصلي وهبقى كويس. ده ايه؟ ده اللي اتشد. طبعا حاولت معاه، اسال الله ان يثبت الجميع. المقصود ايه يا اخوه؟ يبقى نحصن انفسنا. فكان في اواخر، عشان نقوم بقى للصلاه، في اواخر السبعينات كان في جماعه من جماعات المتشدده المتطرفه اللي هي صارت تكفر كل شيء، يكفر حتى المجتمع، حتى اباه وامه، لدرجه ان واحد منهم بقى باعترافات بيقول احنا كنا كل حاجه نكفرها. فكنا كان في زمان كده في اتوبيس مكتوب عليه ايه؟ لوكس فاخر. ما كنتش بشوفها لوكس فاخر، انا كنت بشوفها لوكس كافر. حتى الاتوبيس كان بيكفره. المقصود ايه؟ واحد من دول بعد بقى ايه ما ربنا هداهم بقى تاني للافكار المعتدلة، بيقول احنا كنا بنحمل البغضاء في قلوبنا، ما نعرفش حاجة اسمها الرفق ولا اللين ولا التراحم ولا الود ولا الرحمة، ما نعرفش كلام ده، نعرف الشدة والغلظة والقسوة، وان دي هي الرجولة ودي هي الغيرة. يعني ايه؟ يعني يحسب المعاني السيئة بكلمات ايه؟ ان دي غير على الدين. غير على الدين يعني ايه؟ يعني العنف والشدة، ان هو لو اللي ما يسمع يبقى كذا كفر. المهم فكان بعضهم يقول، وقد سئل، يقول سألني احد الاقراب لماذا تدعون الى الله تعالى؟ انت تدعو لله ليه؟ احنا عرفنا هندعو لله ليه؟ عشان ايه؟ كم حاجة قلنا ايه؟ عشان نكون سبب في هداية الناس، وعشان اتدل على الخير كفاعل، وعشان اكتر من حسناتي، وعشان اخدم دعوتي وديني، وعشان اخذ من ميراث النبوة، وعشان من مقطع حقق ايماني، فلا يمنع احدكم حتى يحب الاخير ما يحب الناس. تخيل بقى يرد هو يقول ايه؟ احنا بندعو الى الله عشان نقيم على الناس الحجة فيدخلون النار، ما يبقاش لهم حجة خالص. يعني يمكن هو واحد كده ايه، جه واحد يقول يا والله انا ما عرفتش يا رب، يمكن ربنا يرحمه فاحنا مش عايزينه يرحمه، فاحنا بندعو عشان ايه؟ عشان نبقى اقمنا عليه الحجة فلا يصير لاحد حجة فيدخلون النار. دي نية تصلح للدعوة؟ ابدا، وانما اهل الدعوة هم اهل الرفق واهل الرحمة واهل اللين. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نكتفي بهذا القدر، نقوم للصلاة إن شاء الله ونكمل بقية هذه التوصيات في المحاضرة بعد صلاة المغرب. أسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والتوفيق، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فقلنا إخواني نتعلم العلم لمقاصد شرعية، أن نصحح عقيدتنا وعبادتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وسلوكنا، ونقوم بالواجب المنوط بنا تجاه أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وذوينا وأسرنا، ثم نسهم ولو إسهامة متواضعة بسيطة في حدود علمنا وطاقتنا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وندعو إلى دين الله عز وجل، إلى الإسلام، إلى القرآن والسنة، على فهم وفقه وعلم ودراية وبصيرة، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية. طيب إخواني، هناك بعض التوصيات أوصي بها في بداية هذه الدراسة. لا يعجبني أن الأخ الدارس في المعهد يأتي ويجلس مستمعا، مستمعا فقط، فمهما كانت الدرس من فوائد ومن درر أحيانا يفتح الله بها على المشايخ، ومهما كنت أنت تحفظ سريعا فإنه سرعان ما تنسى الذي حفظته. ولذلك فالأصل أن نقيد العلم بالكتاب. يبقى إذن لازم ولا بد لطالب المعهد سواء من الإخوة أو من الأخوات قسم النساء من الكتابة، لابد من الكتابة دائما. طب ماذا أكتب؟ أكتب الفوائد التي قد تملى عليها، أكتب يعني أي شيء مهم أريد أن أحتفظ به يذكره المحاضر. طبعا مهم جدا في هذه الدراسة أن ننتظم في الحضور. الأصل في هذه الدراسة أنها دراسة إيه؟ دراسة إيه؟ انتظام وليست انتساب. لازم الانتظام، حضور. طيب إن لم أتمكن من حضور محاضرة يبقى أتابع مع أي أخ من الإخوة اللي حضروا. احاول اشوف اخ بيكتب كويس وايه وابدا انقل او اصور ما كتب، كذلك ارجع الى الماده المسجله واسمع المحاضره مره اخرى. تمام، هذا مهم جدا. وكما يعني ذكرنا اخونا الشيخ محمود حفظه الله ان احنا نذاكر اولا باول لا نراكم الماده. طب انا اضيف اضافه اخرى بالنسبه للكتابه، كيف نكتب؟ بعض الاخوه بيكتب في ايه، في ورقه، يطلع ورقه او ياخد ورقه من اي احد وبعدين يبدا ايه يعني يكتب فيها وبعدين يطبقها ويضعها في قميصه وبعدين لا ادري اين مصير هذه الورقه، لعلنا نعلم، اما ان توضع في الغساله واما في سله القمامه بعد ذلك. طبعا هذا غير صحيح. بعض الاخوه يكتب نعم وفي كشكول نعم، في كراسه نعم، لكن يكتب بطريقه خاطئه. كيف يكتب كده؟ المحاضره الاولى محاضره العقيد شيخ فلان تاريخ كذا يكتب، وبعدين المحاضره اللي بعدها محاضره السيره شيخ فلان بن يكتب، وبعدين اللي بعدها محاضره اللغه العربيه، لغايه ما الكشكول يعمل ايه؟ يخلص، وبعدين يركن بقى خلاص. طبعا طريقه غير صحيحه الا في حاله معينه. حاله ايه؟ ان انا اكتب المحاضره وبعدين بعد ما ارجع الى البيت في نفس الليله او ثاني يوم الصبح اعمل ايه؟ ابيض المحاضره. اظن اللفظ ده تبييض المحاضره ده لفظ شبابي هيرجعنا شويه، وانا اعتقد ان كثيرا منكم ربما لا زال يدرس، حتى بقى اللي صار بقى ما شاء الله بيدرس معلم او خريج، خلينا نرجع شويه يعني ايه لمرحله الشباب تاني والكتابه تاني والتبييض تاني، ففيها نوع من التنشيط وفيها نوع من استعاده يعني الذكريات الحلوه مع الدراسه والجامعه. وفي نفس الوقت لما تكتب المحاضره هنا تكتبها بايه؟ بطريقه يعني سريعه غير مرتبه في الغالب، غير منسقه، الخط ربما يكون يعني ها في سرعه. فلما ارجع وبين المحاضره بعمل ايه بقى؟ بعمل ثلاث حاجات. طبعا ده اللي عايز بقى، اللي عايز يتاسس اساس صحيح بنقوله من اول، من قبل اول محاضره، بيكتب كل ما يستطيع ان يكتبه او يحفظ به في المحاضره، وبعدين لما يرجع يحاول يستمع للتسجيل الصوتي للمحاضره. التسجيل الصوتي اما عن طريق جهاز الهاتف الخاص به او حتى عن طريق الموقع، المحاضرات بتنزل اول باول على الموقع، خلي بالنا كل المحاضرات استطيع ان انا اجيب المحاضره اللي انا عايزها القيها على الكمبيوتر وايه واسمع، او اسمعها مباشره، وبعدين ممكن وانا بستمع ابدا يعني طبعا استماع للمره الثانيه ابدا اعمل ايه؟ برضو اسجل بعض الفوائد اللي انا شايف انها مهمه، وبعدين ان كان في كتاب مقرر للماده ابدا اعمل ايه بقى؟ ابدا ادمج ها اللي انا كتبته مع ما اضفته بالاستماع مع ما احب ان اضيفه من الايه؟ من الكتاب المقرر. واعمل ايه بقى؟ اعمل محاضره تصبح هي ايه بقى؟ هي مصدر المراجعه بعد كده، لا محتاج للكتاب ولا محتاج للمحاضره، خلاص. يبقى ديت الكشكول ده من اعدادي هو عباره عن دمج بين ما سمعته في المحاضره وما اعدت استماعه مره اخرى وما كتبته في اثناء المحاضره وما ادمجته من الكتاب المقرر. يصبح تقريبا جمعت كل الفوائد في الموضوع التي احب ان احتفظ بها، ويبقى كل ما اجي هراجع هراجع من ايه؟ المحاضره هذه من خلال هذه الكتابه. طيب الكشكول العام اللي هو بيجمع كل المواد ده يصلح في حاله ايه؟ لو انا ببيض المحاضره. في واحد بيقول لي معلش بقى بالراحه شويه، بس انا برضو مش طالب متفرغ، انا برضو راجل، ده انا باجي من الشغل على هنا والورديات وكذا، يعني ايه؟ يعني انا خليني ان انا هكتب المحاضره في اثناء المحاضره. وان شاء الله ربنا هيوفقني وهكتبها صح، وان شاء الله هكتبها بخط كويس. في ناس عندها الملكة دي يقدر يكتب المحاضرة ورا المحاضرة. وانا يعني الحمد لله رب العالمين كنت من هذا الصنف، وكنت اجلس على شيخنا الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله واكتب يعني تقريبا كده ايه شبه كل ما يقول، كل ما يقول كراسات كتير. وهذا الذي كتبته هو اكثر ما استفدت منه الى يومنا هذا. فبالتالي انا بقول الكلام ده من باب التحفيز، ان فعلا كلما كنت تسمع وتشاهد وتركز وتكتب، وبتكتب ايه بقى؟ انت بتكتب خلاصة ما فهمت، او بتكتب ما فهمت. طبعا المحاضر بيلقي عليك وانت بتستقبل بالفهم وايه وتبدأ. فانت اشركت كم حاسة بقى؟ حاسة المشاهدة، وحاسة الاستماع والتركيز العقل، وحاسة الكتاب. ولا شك ان اشراك اكثر من حاسة هذه مؤثرات قوية في التركيز وفي الفهم. وبالتالي فيصبح ما كتبته وانت تستمع اليه وتتدبر ها يصبح هذا اقوى معنى من مجرد كتاب انت هتقرأه. واضح؟ ثم كمان المحاضرات المسموعة سبحان الله بيكون فيها نوع من الفتح، بمعنى ممكن المحاضر هو قاعد يستطرد في اشياء سبحان الله تأتي له، طبعا هي عنده لكن لم تكن ايه معدة ولا مرتبة، لكن سبحان الله يفتح الله بها فتأخذ فوائد عظيمة جدا لا يمكن أن تأخذها من كتاب مهما لو كان هذا الكتاب محترما وكبيرا. ولذلك لابد أن تستفيد من خبرات من تجلس أمامه، مهما كان الشيخ على قد وبسيط أكيد له خبرات، والخبرات دي عبارة عن تجارب مرت في حياته واكتسبها من المشايخ والدعاء الذين جلس إليهم واستمع إليهم ودرج معهم وسار معهم وهكذا. هذه الخبرات مهمة جدا، هذه الخبرات مهمة جدا في تكوين شخصية الداعية. وده الفرق بين الداعية اللي درس على يد المشايخ وجلس واستمع وكتب وصبر وبحث، وبين الداعية اللي هو ايه اللي بيحفظ وبيقول. واضح يا اخواني؟ فهذا مهم جدا. يبقى اذا طيب انا قلت لو النوع الثاني بقى الصنف الثاني اللي قالك انا هبيض المحاضرة او هكتب المحاضرة في اثناءها وهكتبها كتابة صحيحة ومش هرجعها تاني، في الحالة دي بقى لا يجوز ان تكتب المحاضرات كلها في محتوى واحد، بمعنى ما تكتبش كل المحاضرات في كل المواد ورا بعض، ولكن الحد الادنى حاجة من الاثنين، يتعمل لكل مادة كشكول او كراس، يا اما يبقى كشكول كبير وتعمل لكل مادة ايه جزء محدد. ليه بقى؟ عشان تبقى محاضرات الدعوة في محتوى واحد. طب تيجي تقول محاضرات الدعوة المحاضرة الاولى اللي بعدها الثانية اللي بعدها الثالثة، محاضرات اللغة كذلك، محاضرات السيرة كذلك، محاضرات العقيدة كذلك، يبقى اذا تستطيع انك ترجع المحاضرات كل المحاضرات في ايه في محتوى مجموع مع بعض. لكن لما يبقى المحاضرات كلها ورا بعض هتدور، خليك انت احتفظت بالكشكول وما ولم يهمل. لما تيجي تجمع بقى هتعمل ايه؟ تقعد بقى تقلب بقى، ودي المحاضرة الاولى، ده دي التانية، ده في واحدة سقطت. يبقى لا، يبقى اذا الحد الادنى يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه كل مادة مجموع محاضراتها مع ايه؟ مع بعضها. واضح؟ ده مهم جدا. واذا يا اخوة قلنا الحضور، وقلنا ضرورة الانتباه في المحاضرة، والكتابة نحن نكتب الفوائد، نكتب ما هو اللي انا بالنسبة لي في غالب المحاضرات الخاصة بي بتبقى محاضرات املاء، محاضرات املاء طبعا نستفيد منها. اللي ما بيعرفش يكتب هيتعلم الكتاب، واللي خط وحش خطه هيتحسن، واللي نسي الكتابة هيبدأ يفتكرها، خلي بالنا. وفي نفس الوقت هنثبت وهننظم، في نفس الوقت هتبقى حاجة انت كتبتها بيدك، فالتركيز فيها يبقى عالي جدا وفهم فيها يبقى عالي جدا، في نفس الوقت لا يفوتك منها شيء ان شاء الله. طيب البعض ربما يقول معلش يعني كل واحد له يعني امكانات، وانا امكاناتي في الكتابة ضعيفة وما بقدرش. اقول لك خلاص يا اخي اكتب ما تيسر. ثم دي بقى التانية المهمة، أكيد في كل دفعة في كده واحد أو اثنين من الإخوة أو أكثر من الإخوة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم ملكات خاصة في الإيه؟ في الكتاب. في أخ عنده استعداد يكتب المحاضرة بخط راقي جدا ومنظمة جدا وممتازة جدا ولا يفوته منها شيء في المحاضرة نفسها. طيب عمل الكلام ده أو حتى راح في البيت ورتبها، يعمل إيه بعد كده؟ ده جهدي وما ضيعوش. ينفع الكلام ده؟ بينفع فين بقى؟ مش بينفع ولا حاجة، يعني بيقال يعني في الكليات للأسف، في أهل الدنيا بقى، أهل الدنيا كده كل واحد يقول إيه أنا عندهم الأثرة، لكن أهل الدين عندهم الإيه؟ الإثار، يؤثرون على أنفسهم. فأنا ولا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب النفس. فأنا أعمل إيه؟ إحنا لسه بنقول العلم ونشر العلم والدعوة وأن تحب الأخي ما تحب النفس، يعني بنقول معاني الجميلة دي كلها، يبقى نطبق عملي بقى. يبقى أنا ربنا من علي بيضت محاضرة طبيب جميل جدا وأنا راضي عنه ما شاء الله وبذلت فيها جهد كبير، أقول كده متبرع يا إخواني أنا عندي هذه المحاضرة لمن أراد أن يصورها. بس الحد بقى المطلوب إن واحد خدها ما يضيعش كشكول، لا يصورها ويجيبها. وعلى كل حال لا زال الحمد لله الخير واجد وموجود بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني أذكر في دفعة سنة أولى الماضية في أحد الإخوة فجاءني مفاجأة جيدة طيبة جزاه الله خير، وكتب محاضرات الدعوة بالنسبة لمادة الدعوة، لعله فعل هذا مع مواد أخرى، لكن أنا بتكلم عن محل سماع شخصية. كتب محاضرات الدعوة وعمل بقى ونسقها ونظمها وكتبها على الكمبيوتر، ثم جاء بها قبل أن يعني يطبع الطباعة الأخيرة لأراجعها، فرجعت له بعض المواضع صححت، ثم راح فأضاف التصحيح، ثم طبعها بألوان لونين وجاءني بنسخة قال هذه نسخة لك هذه. قلت له طبعا على حسابي، قال لي لا جزاك الله خير. الشاهد يعني عمل محاضرات الدور الأول وفاجأني في الامتحان منذ أيام أنه كان مأجل للدور الثاني، فأحضر محاضرات الدور الثاني يعني الفصل الدراسي الثاني، يعني محاضرات السنة إيه كاملة، كأنه صنع إيه كتابا، فجزاه الله خيرا. خلي بالك الكتاب ده لو استفاد به أحد أعتقد أن أجره أكثر من أجر من أملأه، لأن الأملاء أملأوا إيه وخلص، لكن هو عمل إيه؟ هو كتبه فحفظه بهذه الكتاب. يجي بقى واحد يقول لي طب جزاك الله خير يا شيخ ادينا بقى نسخة كده، يقول لك ادينا نسخة منها، اقول لا ده انا عايز انتوا تعملوا نسخة احسن منها، عايز دائما يبقى الهمة مش نحنا دائما يبقى ها مرتكزين على اللي لا، عايزين همة عالية نبتدئ بها مستعينين بالله متعاونين. وسبحان الله الانسان قد يحتقر امكاناته ويقول يعني معلش المشايخ بيتكلموا عن مستويات اعلى مننا وكده، لا لا لا. انا اذكر لكم مثالا احد الاخوه في هذا المعهد في هذه الدراسه جاء منذ سنوات وتقريبا كان سنه فوق 55 سنه، وكان يشغل مدير عام في وظيفته، فجاء يبتدئ بقى بادئ بقى ايه في الكتاب، بدأ بقى يصح سورة الناس وسورة الإخلاص وسورة الفلق كما يصنع عادة بإيه بالمبتدئين، وجاي يعمل إيه؟ جاي يلتحق بمعهد إعداد الدعاء، وما شاء الله الشيب في لحياته وفي رأسه. فطبعا أنا أعظمت له هذا يعني في نفسي، لكن حقيقة قلت في نفسي جزاه الله خيرا، وإن كان قد جاء إيه متأخرا، يعني كان ممكن يجي من قبل كده بعشر سنين، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقلت في نفسي يعني هذا الأخ حد يعني هكذا، يعني جاء في أو جال في خطري إن الأخ جاء ليدرس لنفسه، يعني هو هيستفيد وهيفيد يعني أهل بيته زي ما قلنا من شوية، وهيفيد بقى مش أولاده وأبنائه وبناته، لا بقى خلاص يقول إيه أحفاده، ها يفيد بقى الأحفاد، خلي بالنا. فسبحان الله، يعني إيه كنت متوقع له إنه هو إيه هيكمل لإيه لنفسه، سبحان الله. فإذا به يختم القرآن حفظا ومراجعة، وإذا به يطلع من الأوائل على المعهد، وإذا به في الخطب ما شاء الله يطلع بطلاقة ما شاء الله بثبات وتحضير جيد للخطب. تقول ايه ده، تقول ده من يومه اصلا، ده داعية من يومه، سبحان الله. وصار وقد انضم الى قافلة الدعاء العاملين في حقل الدعوة، في الخطابة وفي المحاضرات وفي الدروس وما شاء الله. فسبحان الله، يعني الانسان لا يحتقر امكاناته، وانما كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم. فانت بادئ بداية بس استعن بالله ولا تعجز، واخلص واصدق مع الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يمن عليك بالعلم وبالفقه، يمن عليك بالعلم وبالفقه حتى تصل الى ما يعني تصل الى مرحلة او تصل الى درجة انت لم تكن تتوقع ان تصل اليها في يوم، ولكن هذا رزق، والرزق ما يعني موكول بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاستعينوا بالله وتوكلوا على الله واخلصوا لله واصدقوا مع الله واصبروا وصابروا ورابطوا على هذا العلم وعلى هذا التعلم، يكن الخير الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. وطبعا أوصي كل إخوان ممن يدرسون في المعهد أو لم يدرسوا، كل من يستمع، أوصي أن نبدأ جميعا بالقرآن الكريم، لازم القرآن. طب أنا ما حفظتش إلا جزء، أبدأ. أنا أعرف ناس كانوا من سنتين أو من سنتين ونص بيقولوا إحنا مبتدئين ولسه إيه؟ لسه بيصحوا، زي ما كنت بقول من شوية، لسه بيصحوا جزء عام أو قصار الصور. الآن بعضهم ختم ختمة جيدة ويستطيع أن يختبر في القرآن كله. يبقى إذن تأخذ ما تيسر، بس أهم شيء إيه؟ الاستمرار، وانك انت تربط نفسك بحلقة من حلقات تحفيظ القرآن، ولو ساعة كل يوم ولو ساعة كل يومين، المهم ايه المواظبة. حسن الشيخ يعني الانتظام مع الشيخ هينظم لك مسألة الحفظ ومسألة المراجعة، عشان ايه محفظت من ناحية دي وانسى من ناحية اخرى، لا مطلوب ان انا اعمل ايه توازن بين الحفظ وبين المراجعة. فمهم جدا 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 للطالب، وطبعا من باب اولى بقى للداعية اللي بقى داعية، حفظ القرآن الكريم، انه يحفظ القرآن. وعايز اقول لا نريد للقرآن ان يزاحم بالكتب الاخرى. طبعا المكتبة الاسلامية فيها الاف المجلدات، عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من المجلدات، كل هذه المجلدات في كل العلوم هي خادمة لكتاب الله عز وجل. فيبقى كتاب الله القرآن أولا، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي الشارحة والمفصلة والمفسرة للقرآن والمبينة له. مهم جدا القرآن وحفظ السنة. ولذلك يا إخوة في هذه يبقى مهم جدا ان احنا نبدأ مع بعض كده من الآن، ما تنتظرش بقى المعهد يبدأ وقتيه، الدراسة تبدأ وقتيه، والمحاضرة الأولى وقتيه، لا لا، ابدأ من الآن وحاول يعني تربط نفسك في حلقة من حلقات تحفيظ القرآن. لا ليس بالضرورة انها تكون موجودة هنا، ممكن تبقى قريبا منك، ممكن يبقى حد معك في العمل او قريب من البيت او المسجد القريب منك، المهم ان تبدأ والا جزاكم الله خير، المهم ان تبدأ والا تقطع هذا، استمر فيه. ماشي أخواني؟ يبقى هذا مهم جدا. الأمر الثاني كما نعلم الدراسة عندنا دراسة منهجية تراكمية. منهجية إيه؟ تراكمية. يعني إيه تراكمية؟ يعني بنحوش. بنحوش إيه؟ بنحوش كل اللي إحنا بنتعلم. مفيش حاجة اسمها إيه؟ ها؟ ترمي؟ لا. طبعا الدراسة الدنيوية العلوم الدنيوية مش بيرمي بس، ده بيرمي بإيه؟ ويقطع ويعمل إيه؟ ويرمي فين؟ في الشارع. طبعا سلوك سيء، سلوك سيء. طبعا بص نلاقي الشوارع مليانة ها الكتب والمذكرات، ايه ده؟ اصل الطلبة خلصوا وانتهم. لا لا لا، الكتاب ما بيرماش كده ولا بيتقطع كده، ما يستاهلش مننا كده حتى لو خلصناه. ده الكتاب اللي هو انا قصدي كتاب في علوم الدنيا، وانما نحفظه ونحافظ عليه ممكن نحتاج، وممكن نحتاج نراجع منه معلومة. فالدراسة الشرعية بتختلف تماما عن هذا. ما بنقولش احنا ايه خلاص خلاص المقرب ده احنا خلصنا في امتحان. لا يا شيخ، لا، الموضوع ده مش مقرب، اشطبه، فيش الكلام ده عندنا. لا، ما بنندمش على محاضرة او محاضرتين او عشرة طلعوا مش مقررين. زي دلوقتي ايه طلبة زعلانين جدا اني بعد ما ذكروا بعض المحاضرات او بعض الدروس اتقال انها محذوفة من ايه من المقررات. يا حزن شديد. ايه ده؟ لا، بالنسبة للعلوم الشرعية لا، كل ما نسمعه من علوم شرعية من حديث وفقه وتفسير ودعوة وسيرة ولغة وغيرها، فهذه بالنسبة لنا ايه؟ بالنسبة لنا نحتفظ بها ونحافظ عليها الى متى؟ الى متى؟ الى ما شاء الله، الى ما شاء الله. مفيش حاجة اسمها ننتهى انت بقى ده مش عايزينه. لا لا لا، وانما كما قلت ايه تراكمية. يبقى مفيش حاجة اسمها ايه لا دي بتاع السنة اولى، لا لا لا، نبدأ كل اللي نقدر نحصله نحصله ونحتفظ به. طيب مهم جدا يا اخوة. طب بالنسبة لمادة الدعوة لو حصل نصيب، ربما يكون لنا نصيب في اكثر من مادة مع بعض، انا اميل الى طريقة التلخيص، التلخيص والتملية. ازاي يعني؟ يعني عايز الاخوة يقعدوا مش شغلين نفسهم بحاجة سوى ايه بالكلام المعاني التي تقال، وبعدين نتفهمه، وبعدين نبدأ نعمل ايه نلخص نملي اهم الايه الفوائد اللي احنا اتكلمنا عليها. يبقى انت هتطلع من المحاضرة بمحاضرة ايه؟ محاضرة ايه؟ مكتوبة. الملخص ده هو اللي احنا عايزينه، هو اللي نتسئل عنه. يجي واحد بقى يقول لي ايه هو المادة هندرسها من كتاب ايه؟ انت بقى مالكش دعوة من كتاب ايه؟ انا هاخد من كتاب ومن كتاب ومن كتاب ومن كتاب. يقول لي طب ما تقول لنا على اسمائهم، انا مش عايز ارهقك بكتر الكتب. طب احنا بنعمل ليه كده؟ بنعمل كده ليه؟ لان كل كتاب يبقى فيه فائدة معينة، فانا دوري ان انا اديك الزبد كما يقال. يعني ايه؟ اخص الفوائد من كل كتاب. وممكن بعض الكتب يبقى لا تخلو من ملاحظات في بعض الكتب. يعني ممكن يبقى كتاب في الماء في الـ في الـ في الدعوة ويبقى في بعض المواضع مثلا في خلل في جانب من جوانب العقيدة، فانا ايه مش عايز اديك الكتاب عشان كده. او مثلا في المنهج انا مش عايز اديك الكتاب عشان كده، انا بدي لك فائدة من الكتاب ده وفائدة من الكتاب ده وفائدة. في الخلاصة تبقى فين؟ هتبقى عند مين الخلاصة؟ عندك انت، عندك انت. طبعا بيجي واحد يروح غايب شهرين ويقول هو الكتاب المقرر ايه تاني، كأن احنا ما قلناش حاجة خالص. الكتاب المقرر ايه ده علامة على انك انت بقالك شهرين ما حضرتش. لا والله ده انا حضرت المحاضرة اللي فاتت. طيب زمانك الكتاب المقرر في يد كل ايه كل طالب او كل دارس منكم. واضح يا اخواني؟ ودي الطريقة دي مش صعبة. طب يجي واحد يقول لي ايه طب معلش طب ما تخلينا الكتاب معانا وخلاص. اسهل حاجة يبقى الكتاب معاك. عارف احيانا لما المحاضرة كده البعض كده بيتأثر بيها ويتأثر بالمعاني كده بحس المعاني حلوة كده واخذها، فيجي بسرعة عنده اشتياق لايه للكتاب. الشيخ لو سمحت الكتاب ده اسمه ايه؟ خلي بالك يا عم اسمه خد الكتاب اهو. يروح واخد الكتاب يعمل فيه ايه؟ يحطه في المكتب. عندما تاخذ الكتاب في الغالب 90% الكتاب فقد ايه قيمته. ليه؟ لانه بقى فين؟ بقى عندك. وقت الكتاب هيبقى مهم والمعلومة تبقى شيقة وممتازة لما هتبقى انت ايه محتاجها وعايزها. خلي احسن كتاب انت تقتنيه بعد ما كنت بتتلهف وعمال تنقل منه صفحة وصفحتين لما امتلكته اصبح فين؟ محبوس فين؟ في المكتب. فدي يعني اسلوب، مش اسلوب يعني ارهاق ولا ازهاق، لا، وانما هو اسلوب حث وتعاون، ولو في نوع من الايه من المجاهدة منك انك انت هتكتب وهتكتب وايدك هتتعب شام الكتابة، بس في الاخر هتتذوق المعاني اللي ايه اللي بتلقى عليك. وانا جربت كثير من الكتب يبقى فيه اشتياق ليها جدا، فعلا بمجرد اقتنائها خلاص بتفقد القيمة بتاعتها. زائد ان انا قلت ان احنا مش هنعتمد في دراستنا على ايه، على كتاب واحد. ده سببه ايه؟ سببه ان بعض الكتب بيبقى فيها ايه، فيها يعني استدراكات في بعض الامور، سواء في المنهج، سواء في الاعتقاد، سواء في بعض المواضع، يعني خلي بالنا. لكن زي ما قلنا ممكن الشيخ يبقى بارع في 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 ناحيه، لكن عنده ايه بعض السقطات او الامور في نواحي اخرى، فاحنا بناخد ايه ما يبرع ها او ما برع فيه دون ايه دون غيره. واضح يا اخواني؟ طيب لو اردنا سريعا كده الى صلاة العشاء ناخد فكرة سريعة عن مادة الدعوة. ايه مادة الدعوة؟ مادة فقه الدعوة هي المادة اللي بتعرفنا بالاصول والقوانين اللي بنتوصل بها الى الدعوة، كيف ندعو الناس. فقه الدعوة يعني ايه؟ يعني طريقة واسلوب الدعوة، كيف نوصل دعوة الإسلام إلى الناس بطريقة إيه؟ محببة شيقة. تمام؟ يبقى إذن علم الدعوة هو إيه؟ هو مجموعة، اكتبها، علم الدعوة هو مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس. مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها، يعني يتوصل بها، يعني نتوصل عن طريقها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه. واضح؟ طيب اكتب سؤال، ما هو حكم الدعوة إلى الله تعالى؟ حكم الدعوة إلى الله. الإجابة، اتفق العلماء على وجوب الدعوة، دعوة ايه؟ واجب. واختلفوا في نوعية الوجوب، لأن الوجوب ده على نوعين، في وجوب على التعيين اللي هو فرض الايه؟ العين، وفي وجوب على الكفاية اللي هو فرض الايه؟ الكفاية. يعني بعض العلماء قال فرض عين وبعضهم قال ايه فرض كفاية. يعني ايه فرض عين؟ يعني واجب على كل واحد ان يدعو الى الله. يجي واحد يقول الله، يعني الامة كلها تبقى داعية الى الله؟ هيبقوا علماء؟ لا. مال ايه؟ هيدعو على جهة؟ لا برضه. مال ايه؟ كل انسان هيدعو بما يستطيع وبما يعلم. هيدعو فين؟ هيدعو في بيته، هيدعو في محيطه، هيدعو زملائه، هيدعو أقاربه، هينصح لأمه، هينصح لأخته، هينصح لخالته. مش لازم الدعوة، ما نتصورش يعني الدعوة خطبة على المنبر، لا، الدعوة نصح، الدعوة أمر معروف، الدعوة نهي عن منكر كما سنرى تفصيلا إن شاء الله فيما بعد. خلاص؟ فبعضهم بيقول عين وبعضهم بيقول إيه كفاية، فرض عين أو فرض إيه كفاية. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا ها فليغيره بيده، ها، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. العلماء قالوا يبقى فرض عين، يبقى كل اللي يرى منكر لازم يغير المنكر، إما بيده وإما بلسانه وإما بقلبه، على التفصيل والضوابط المبسوطة في كتب الفقه ونعرفها في حينها إن شاء الله. والبعض قال لا، الدعوة كفاية، لأن ربنا قال ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هنتكلم إن شاء الله، خلينا نحط العناوين، طبعا الأذان هيبدأ مش هنلحق نقول حاجة، نحط العناوين السريعة في مادة الدعوة. هنتكلم عن تعريف الدعوة والداعي، تعريف الدعوة والداعي، والفرق بين الداعية والخطيب، بموضوع مهم جدا إن شاء الله في حينه هنبينه، لأن بعض الناس يظن أن الداعية يعني إيه؟ يعني الخطيب، لكن في فرق كبير جدا بين الداعية وبين الخطيب. خلاص؟ طيب، هنتكلم إن شاء الله عن أهمية وجود الدعاء. لازم يبقى فيه دعاء للأمة، لازم الدعاء يبقوا موجودون، خلي بالنا لابد من وجود الدعاء. وهنتكلم عن أهمية تكوين الدعاء أو إعداد الدعاء. يبقى الدعاء لابد أن يكونوا موجودين، وفي نفس الوقت لابد أن يعدوا الإعداد الإيه؟ الإعداد اللائق والجيد، حتى يصيروا أكفاء، يصيروا إيه؟ أكفاء، يعني على القدر المناسب واللائق بهذه الدعوة التي هي دعوة الإسلام، والتي هي امتداد عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن أهمية وجود الدعاء، كلام عن الدعوة، معنى الدعوة لغة واصطلاحا، وبعدين أهمية الدعوة وفضل الدعوة، وبعدين أهمية وجود الدعاء، وبعدين أهمية إعداد. يبقى الوجود حاجة والإعداد حاجة، ممكن يبقوا موجودين بس إيه؟ بس غير معدين، غير مؤهلين. يبقى إذن وجودهم وإيه؟ وإعدادهم وتأهيلهم، التأهيل اللازم، والفرق بين الخطيب وبين الداعي. بعدين نتكلم عن فضل القيام بواجب الدعوة إلى الله، وإن القيام بواجب الدعوة إلى الله له ثمرات عظيمة جدا جدا جدا. خلي بالنا هذه الثمرات تكون على الداعي، وتكون على المدعوين، وتكون على المجتمع بأسره. أهمية أو فضل القيام أو ثمرات القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى. طب في المقابل القيام بواجب الدعوة له ثمرات، طيب لو أهملنا هيبقى فيه إيه؟ عواقب. الموضوع اللي بعد كده يبقى إيه؟ عواقب التقصير في الدعوة إلى الله تعالى، عواقب التقصير في الدعوة إلى الله تعالى. مهم جدا نتكلم عن مصادر الدعوة إلى الله تعالى. مصادر الدعوة إيه هي؟ العلوم والمصادر التي تعتمد عليها الدعوة، مهم جدا، وبالتالي يجب أن يتعلمها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. في علوم تعد بمثابة المصادر، منها مصادر أصلية ومنها مصادر تكميلية. نتكلم عن مصادر الدعوة إلى الله تعالى. طيب، وفي عندنا سمات وخصائص الدعوة الإسلامية، سمات وخصائص الدعوة الإسلامية، يعني إيه؟ يعني ما تميزت به الدعوة الإسلامية عن غيرها من الدعوات الأخرى. في سمات وخصائص للدعوة الإسلامية، خلي بالنا هنعرفها، دعوة ربانية، دعوة كاملة، دعوة شاملة، دعوة وسطية، دعوة عامة، دعوة، خلي بالنا يعني فيها تفصيل كثير. هنتكلم عن ثلاث موضوعات مهمة بعد ذلك: وسائل الدعوة إلى الله تعالى، وأساليب الدعوة إلى الله تعالى، ومنهج الدعوة. كم حاجة بقى؟ وسائل الدعوة، وأساليب الدعوة، ومنهج الدعوة. دي مهمة جدا، إن الوسائل الدعوية كثيرة جدا، ليست وسيلة واحدة، ونعرف الفرق بين الوسائل والأساليب والمنهج. تعريف كل منها والفرق بين هذه الثلاث: الوسائل والأساليب والإيه والمن. خلاص. كذلك هنتكلم عن أهم أخلاق الدعاء، أهم أخلاق الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا في أخلاق أساسية جدا واجب على الدعاء إن هم يتخلقوا بها. حقيقة إحنا بنختار جملة من الأخلاق، أخلاق مهمة جدا، في خلق اسمه حسن الصلة بالله تعالى. ده موضوع بقى بناخد فيه يمكن مثلا 6-7 محاضرات. حسن الصلة بالله، كيف يحسن المسلم بصفة عامة والداعية بصفة خاصة صلته بالله تعالى. طبعا هذه الموضوعات بتبقى موضوعات دعوية وتربوية، فيها تزكية للنفس. ليه؟ لأن بنحط فيها أو بنضع فيها منهج تربوي لإيه؟ لإصلاح النفس، كيف يصلح الداعية نفسه تمام ويحسن صلته بالله تعالى فقط. خلاص. يبقى إذن بناخد حسن الصلة بالله، بناخد أيضا حسن الصلة بالله ممكن نسميه إيه كده من أسماء التانية؟ خلق لإيه؟ الاستقامة، خلق الاستقامة، المستقيم اللي هو على المنهج، اللي هو حسن الصلة بالله، اللي هو طائع لله، هو معظم شعائر الله، هو معظم حرمات الله. بس يعني ايه؟ يعني لما قلنا حسن الصلة بالله يبقى ايه العنوان صار ايه؟ يعني اوسع شوية كما سنرى ان شاء الله. هنتكلم عن التواضع واهميته بالنسبة للداعية، تواضع واهميته بالنسبة للداعية. هنتكلم عن خلق مهم جدا، قوة الثقة في الله تعالى، قوة الثقة في الله تعالى وأهمية هذا الخلق بالنسبة للداعي. هنتكلم عن الصبر وأهميته بالنسبة للداعية، لأنه طبعا لا شك أن الدعوة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قلنا إن شاء الله هنتكلم عن أهم الأخلاق القلبية بالنسبة للدعاء، نتكلم عن حسن الصلة بالله تعالى كخلق من الأخلاق القلبية للدعاء، حسن الصلة بالله تعالى وأهمية هذا الخلق بالنسبة للداعية، وكيف يحسن الداعية صلته بالله عز وجل، وما مظاهر هذا في حياة الداعية وما ثمار ذلك. هنتكلم عن خلق التواضع في حياة الداعية، وده من الأخلاق المهمة جدا بالنسبة للمسلم عامة وبالنسبة للداعية خاصة. هنتكلم عن خلق قوة الثقة بالله تعالى، خلي بالنا. هنتكلم عن بعض الأخلاق المتعلقة بالدعوة، منها مثلا الإيمان العميق بما يدعو إليه. لازم الداعية يكون إيه؟ يكون مؤمن بما يدعو إليه. يعني إيه؟ عشان يكون إيه؟ يكون متحمس وعنده حافز، خلي بالنا، لا يتفلت كلما سنحت له الفرصة. ومسألة بركة يا جامع ما بقاش لها إيه؟ ما بقاش لها وجود في حياة الداعية. خلاص. كذلك الاتصال الوثيق بما يدعو إليه، لازم الداعية يبقى متصل اتصالا وثيقا بما يدعو إليه، بمعنى انه يبقى ملتزم من الناحية الايه العملية، لا يكون، والمعاني دي مهمة جدا وحنأكد عليها في وقتها، لا يكون قوالا بقدر ما يكون قدوة وفعالا، خلي بالنا. وان شاء الله لو ربنا قدر كده ويسر حنذكر مقارنة بين الداعية في العصور السابقة، في عصور الصحابة التابعين، وبين الدعاء في عصورنا الآن. أذكر في طبعا يعني فرق كبير وبون شاسع بين الدعاء الأوائل، أو كما يقال جنود الدعوة الأوائل وجنود الدعوة الأواخر. فبنقول لابد الداعية يكون متصل بالله عز وجل، يستمد منه العون،
ويخلص النية لله سبحانه وتعالى ويكون ملتزما بما يدعو إليه، لا يكون قوالا فقط. وأيضا مهم جدا بالنسبة لصفات الداعية في الدعوة العلم والبصيرة بما يدعو إليه، لازم طبعا يكون على علم وعلى بصيرة بما يدعو إليه، خلي بالنا، ويبقى يعني عنده علم ليس قصورا ولكن عنده إيه؟ عنده كثير من العلم في المسألة، خلي بالنا، يعني يكون عنده إلمام بالمسألة من كل جوانبها أو بالموضوع من كل جوانبه، فلا شك أنه كلما كان متمكنا من الموضوع الذي يذكر فيه أو يتحدث عنه لا شك أن أثره سيكون أفضل على الجمهور. كذلك لابد يكون عنده وعي كامل بما يدعو إليه، لازم يبقى عنده وعي بحاجة الناس، خلي بالنا، واستيعاب الناس ومشكلات الناس والظروف التي يعيشها الناس، خلي بالنا، فيراعي كل ذلك في الدعوة. لابد يكون عنده وعي بالدعوة ومتطلباتها، وعنده وعي بواقع المدعوين من حوله. في بعض الناس، بعض الدعاء، هو بيدعو بس، يعني مسألة ايه، انه بيقضي وقته خلاص. انا اذكر مثالا لذلك، كان في يعني رجل من الدعاء، هو توفي رحمه الله تعالى، يعني كنت ذاهبا لإلقاء خطبة في قرية من القرى، فقالوا لي الدكتور فلان يعني مدرس في الجامعة وهو من البلد ويأتي لنا زيارات، يعني كأنهم يعني على استحياء يريدون أن يخطب هو. فقلت لا بأس يخطب، أكون سعيد وهو يخطب وأنا أسمع. المهم الرجل كان مؤدبا، فيعني لم يرضى أن يصعد إلى المنبر حتى عزمت عليه وأكدت عليه فصعد، فأخذ يشرح لنا نظريات في التربية، قرية في منبر على منبر في قرية، وأكثر الحضور ناس بسطاء، بيشرح لنا إيه؟ نظريات في التربية. وبعد ما يقول النظرية يقول إيجابيات هذه النظرية والسلبيات على هذه النظرية والنقد المتوجه به على هذه النظرية وردود مش عارف على إيه، سبحان الله، فلم يفرق بين وجوده في قاعة كلية التربية مع طلبة التربية وبين وجوده على المنبر في القرية مع الناس البسطاء. طبعا لا شك ان كل جمهور له ايه، له ما يناسبه، كل جمهور له ما يناسبه. حتى الخطبة الواحدة لما الانسان يخطب في مكان وينتقل لمكان اخر لازم الاسلوب ايه يختلف. ليه؟ لان اختلاف الجمهور باختلاف الثقافات، باختلاف المعارف، باختلاف الامكانات، باختلاف اللغة، باختلاف المسجد، المسجد اللي فيه علم كثير غير المسجد اللي بعيد عن العلم، يعني ايه، فلابد من مراعاة هذا، خلي بالنا. على كل حال هذا كله ان شاء الله سنراه في حينه. طبعا مطلوب من الداعية ايضا ان يتخلق باسلوب الحكمة في الدعوة، خلي بالنا ان الحكمة اسلوب من الاساليب الدعوية. انا مش بشرح دلوقتي لكن احنا ندي ايه تصور عام عن المادة، ان الحكمة هو اسلوب من الاساليب الدعوية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، بل هو اول اسلوب من اساليب الدعوية. قال الله تعالى ادعو الى سبيل ربك ايه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وفي نفس الوقت فإن الداعية إلى الله يدعو بكل الأساليب بالحكمة. يبقى إذن معنى الحكمة هنا غير معناها إيه؟ غير معناها هنا. أسلوب الحكمة من الأساليب الدعوية ده له معنى، وندعو إلى الله بكل الأساليب بالحكمة يبقى ده له إيه؟ له إيه؟ معنى آخر. بمعنى الإسلام، الإنسان داعية لازم يراعي ظروف الزمان زي ما بقول من شوية، وظروف المكان، وظروف الناس، وظروف الحال. خلي بالنا يعني مثلا بعض الدعاء لا يراعي هذا بالمرة، يخطب خطبة ومثلا دخلت جنازة، يعني الجنازة في صلاة الجمعة، يعني يتوقع أن يكون هذا المتوفى من وقته من الليل، يتوقع هذا، ويتوقع أن أهله لم يناموا، ويتوقع أن وراءهم دفنا وتعزية ومشابه. فمن الحكمة حينئذ أنه يعمل إيه؟ أنه يوجز، ما يقولش ماليش دعوة، والله ما ليه دعوة، أنا ليه خطبة لازم أقولها، لا، وإنما يراعي. ولا بأس إن كان بيتحدث في موضوع لا يناسب حضور الجنازة يعمل إيه؟ يحاول يعني يغير شوية ولو تغيير بسيط بحيث يناسب يعني حضور الجنازة، وأن أهل الجنازة موجودون، وأنه مثلا ممكن يبقى إن كان في مجال أنه يوصي بالصبر والاحتساب وجزاء الصابرين وما شابه، يبقى لا بأس، يبقى كويس. خلي بالنا، يبقى إذن كما يقال لكل مقام مقام، لكل مقام إيه؟ مقام. أنا حضرت في يوم من الأيام دعوة لعرس، حفل عرس يعني فرح في المسجد، وجاء أحد الأخوة الدعاء عشان يشارك بكلمة في الإيه؟ في العرس. هذا حدث أمامي بالفعل، وبدأ يقول الكلمة بتاعته، سبحان الله ما تعرفش كان بينه وبين العريس طار، هذا ظن يعني سوء ظن يعني. فبدل ما يتكلم عن العرس والفرحة والبهجة والسرور والسعادة وضوابط الفرح ونعمة الزواج ومثل هذه الأمور اللي بتكون غالبا في حفل العرس، إذا به يتكلم عن منكر ونكير وسؤال القبر وفتنة القبر وعذاب القبر، ويبكي ويولد. والله هذا حدث، مش أنا بفترض، لا، حدث وأمان، سبحان الله. وقلب الفرح إلى إيه؟ إلى جنازة أو إلى مناحة. فقلت سبحان الله، وكأنه لم يأتي مهنئا، إنما جاء معزيا أو منتقما، لأنه يعني نعم خلى عزع. فطبعا ليه؟ هو يقول لا، هو وجهة نظره إيه؟ يقول لك لا، ما الناس فرحانة، لازم يكسر الفرح شوية. يا أخي خليهم يفرح، سبحان الله. فإذا يعني أنا أقول مثل هذا يعني مثل، طبعا هذا سهو من الأخ وينصح يعني، لكن أقول مثل هذا التصرف غير صحيح بالمرة، وإنما يجب أن الإنسان دائما الداعية يكون إيه بقى؟ يكون عنده لمحة، يكون عنده بعد نظر. وعشان كده بنقول إحنا إيه؟ مادة إيه؟ فقه الدعوة، كيف تدعو الناس إلى الدين دعوة صحيحة، دعوة مشوقة محببة إلى النفوس. بعض الناس يطلع طبعا خطبة الجمعة خاصة، الناس بتنتظرها من الجمعة إلى الجمعة، وفي ناس أصلا ما بتسمعش خالص إلا في خطبة الجمعة. يبقى إذن بنقول كأن خطبة الجمعة دي هي اللقاء الأسبوعي الذي يتزود فيه المسلمون أو كثير منهم الذات الذي يحفزهم، كأنها إيه؟ ذات من الجمعة إلى الجمعة. يبقى لابد الخطيب يراعي هذا، أنه يعطي جرعة وجرعة معتدلة ومناسبة ويعني لطيفة فيها نوع من الرفق واللطف بالناس، حتى يقبلوا عليه ويعرض الدعوة الإسلامية معرض حسن مشوق محبب إلى النفوس. ويعني يؤسفني أني أحيانا أقول مثل، كنت لا أحب هذا لكن من باب التقريب، أحيانا تجد مطرب مشهور يكون عنده حفلة وبعدين يعتذر عن الحفلة، يقول لك أنا ليه بيعتذر؟ الجمهور جاء حصل حضر، هو يعتذر ليه؟ مع أنه هو هيروح في الأول وفي الآخر هيعمل إيه؟ هيغني يعني، هو في الأول وفي الآخر له يعني. أنا بقول لك لا، أنا ما أقفش قدام جمهوري إلا وأنا على المستوى اللائق، أنا عندي برد مش هينفع. إنما تبص بقى تلاقي بعض خطبانا ومحاضرين أقول لك إيه؟ وقفت أمامكم ولا أدري ما أقول لكم. طب ليه يا عم الحاج؟ ده انت عارف ان انت جاي وهتخطب وليه يعني ما حضرش؟ او يقول لك ايه، وانا قادم اليكم سمعت القارئ يقول كذا، روح خاطب بقى في الحته دي كانك انت كنت جاي من غير موضوع خالص، يعني ما كانش عندك موضوع، يعني لو ما سمعتش القارئ بيقرا ما كانش ليه موضوع. فطبعا ده يعني البعض بيعتبر انه ده نوع من الايه، يعني مش عارف، طبعا لا يليق ان هو يقول يعني ان انا عندي علم، ان انا احسن ان انا اقول في اي حاجه او لا، وانما يجب ان يعد المقال. اتفضل. مسؤوليه طبعا. على كل حال بنقول ايه، لابد، تمام، لابد يكون ايه، يكون الاعداد الجيد، سواء بقى سواء خطبه سواء درس سواء كلمه سواء موعظه، لابد ان انا اعد نفسي لها اعداد جيد ولا استخف. يعني انا بقول ايه، لو واحد مثلا بيدرس درس او بيخطب خطبه جالس امامه 300 واحد، وممكن في مساجد يبقى فيها 400 و500 و1000، خلينا نقول 300، ماشي. طيب لو هيخطب ساعة، الا لو هيخطب، مش عايز ادي رقم اتلخبط فيه، لو هيدي لو هيخطب نص ساعة، يبقى النص ساعة ده مثل كام ساعة صوتية؟ نص ساعة في كام؟ في 300، لان النص ساعة ده استمعوا كام واحد؟ 300، يبقى كل واحد استمع كام؟ نص ساعة، يبقى عدد الساعات الصوتية اللي استمع له فيها كام؟ 150 ساعة في نص ساعة. يبقى انت لما بتخطب نص ساعة بتاخد 150 ساعة من 300 واحد، يبقى دول ما يستحقوش منك انك انت تعد نفسك الاعداد الجيد. ده لازم عشان الانسان يبقى ايه فعلا عرض للدعوة شيء. بعض الناس يطيل الخطبة جدا، طبعا نتكلم النهاردة كلام عام، حتى يشعر الناس بالملالة، يبقى عندهم نوع من الملل. لا، عايز اقول الداعية الفقيه اللي تربى صح وتنشأ صح وتعلم صح هو الذي يبدأ مع الناس وعندهم تشوق. يعني ايه تشوق؟ مشتاقين ان هم ايه يسمعوا، جاي نفسه يسمع، عايز يسمع، ثم ينهي معهم وعندهم تشوف. تشوف يعني ايه؟ تطلع الى المزيد. الفرق بين التشوق والتشوف ايه؟ الفرق بينهم ايه؟ حد يقول لي سريعا كده، الفرق بينهم ايه؟ نقطة، صح؟ ها؟ نقطة، تمام؟ فيبدأ معهم وهم متشوقون ويتركهم وهم متشوفون. يعني ايه؟ يعني نفسهم في ايه؟ في الزيادة، حتى ما ينزلوا له ايه؟ استعجلت علينا يا عم، استعجل ليه؟ خلي بالنا، سبحان الله، ليه؟ نتعلم هذا من فقه الدعوة، نتعلمه من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده طبعا بقوله دلوقتي كلام عام، هناخده إن شاء الله بالتفصيل. يعني أذكر لذلك مثالا عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يعلم ويعرف عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، كان كما ورد عنه كان يعظ أو يحدث أصحابه كل يوم خميس، بيحدثهم مرة في الايه في الأسبوع، كل يوم خميس. فقال له بعضهم، بعض الصحابة أو بعض التابعين من الطلاب، قالوا له يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنيته، يا أبا عبد الرحمن، والله إنا لنحب حديثك ونشتهيه، إنا لنحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك تحدثنا في كل ليلة. قلوا حديثك حلو وجميل ومؤثر، ونتمنى ونحب انك تحدثنا مش مرة في الاسبوع ولكن تحدثنا ايه كل ليلة. فماذا قال؟ قال والله لا يمنعني ان احدثكم كل ليلة الا خشية السآمة عليكم. خشية ان ايه؟ ان املكم. الا خشية ان املكم، مش عايز ايه يبقى عندكم نوع من الايه من الملل. فلبنا. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. فهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبه، في دروسه، في مواعظه، في تعليمه، يتخول أصحابه. يعني ايه يتخولهم؟ يعني يعطيهم شباب، يعطيهم بالقدر المناسب في الوقت المناسب بما يناسب الحال والمقام. يعطيهم بالإيه؟ بالقدر المناسب في الوقت المناسب بما يناسب الحال والمقام. فالفرح له ظروف، والجنازة لها ظروفها، والخطبة لها ظروفها، والمحاضرة لها ظروفها، وهكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يعطي القدر المناسب في الوقت المناسب بما يقتضي الحال. وسبحان الله دايما يقولوا الداعية كالطبيب. الداعية كالإيه؟ كالطبيب. وأنا أرى أن الصواب أن نقول الطبيب كالداعية. الأصل كده، الطبيب كالإيه؟ كالداعية. لأن الداعية هو إيه؟ هو الأصل اللي يقاس عليه. لكن لما حصل الخلل في الدعوة بانتساب الكثيرين من غير الأكفاء ومن غير المؤهلين للدعوة، صار في لخبطة في الدعوة، فصارت يعني إيه تقاس على الطبيب. يقال الداعية كالإيه؟ كالطبيب. يعني إيه؟ يقول لك لازم الداعية يدي جرعة على الأد في الوقت المناسب في الحال المناسبة زي الطبيب. لو الطبيب مثلا أعطى للمريض علاج والطبيب عايز سرعة نتيجة والمريض برضو عايز سرعة نتيجة، يوم يقول له إيه؟ يقول له خذ مثلا كبسولة مثلا كل 6 ساعات. طب ممكن يقول له خذهم بقى مرة واحدة خلاص. طب لو أخذهم مرة واحدة هينقلب الدواء إلى إيه؟ إلى سم، إلى ضد، صح كده؟ معناتها إيه بقى؟ إنك أنت لما تعطي جرعة كبيرة خلي بالك في وقت قصير ربما وأنت تقصد الخير، والطبيب لما قال له خذ الشريط ده وكان يقصد الخير، ربما تضر أكثر مما إيه؟ أكثر مما تنفع، صح ولا لا؟ يبقى إذن يا إخوة لا، نعطي بالقدر المناسب في الوقت المناسب بما يقتضي الحال. وإن شاء الله نستكمل موضوعات الدعوة، نتكلم طبعا إن شاء الله عن مشكلات الدعوة وكيفية علاجها وعلاقة الداعية بإخوانه الدعاء. يعني بعض الموضوعات مهمة جدا نحتاجها، نتكلم عن الرفق في الدعوة واللين في الدعوة والحكمة في الدعوة وكيفية الدعوة مع المخالف، كيف ندعو المخالف. خلي بالنا كيفية الدعوة في المواقف الصعبة، خلي بالنا والمواقف الحرجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم يا ربي اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلم العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم سلم مصر وأهل مصر من كل شر ومكروه وبلية يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وأسعد أيامنا يوم أن نلقاك،
ولا تخزنا يوم العرض عليك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا بيد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا بنبينا في الجنة كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.